بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في فصاحة المفرد، ذكرنا أن في فصاحة المفرد ثلاثة قيود، أو فصاحة المفرد مقيدة بخلوص المفرد من ثلاثة أشياء. شنو كانت هذه الأشياء الثلاثة؟ تنافر الحروف وال مخالفة القياس. وقلنا أن تنافر الحروف هو كون حروف الكلمة بحيث لا تكون جارية على اللسان بسهولة، كون الكلمة على بوجه تكون ثقيلة على اللسان وعسرة النطق، هذا كان تنافر الحروف. وهذا أمر لفظي ما له شغل بالمعنى، مثلا كلمة مستشزرات كلمة ثقيلة، هذه مسألة لفظية مرتبطة بجريان الحروف على اللسان، ما له ربط بالمعنى. القيد الثاني كانت الغرابة، وفسرنا الغرابة بماذا؟ بأنه قيد معنوي، وهي شنو؟ الوحشية. وفسرنا الوحشية بأنها بأنها كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال، الاثنين مع بعض، يعني ما يكفي أن يكون غير ظاهر المعنى ولكن استعماله يكون مأنوس، ولا يكفي أن يكون شنو غير مأنوس في الاستعمال ولكن معناه ظاهر ليصدق عليه أنه شنو وحشي. فعندنا مثلا عندنا كلمات، افرضوا مثلا من باب المثال نقول في القرآن غير مأنوسة الاستعمال، نفس ما ينقل الحين، ما أدري هذا صح ولا لا، وفاكهة وأبا، يقولون هذه كلمة أبا مو مأنوسة الاستعمال، ولكن وضحت المعنى، وضحت المعنى عند العرب، ولكن لم تكن دارجة بين الناس أن يسمون الفاكهة الأب.
هذا سيدنا مسألة الغرابة هي مضطردة ولا يعني خاضعة إلى الزمن المتغير يعني؟
يعني شلون؟ ما فهمت عليك.
يعني وحشيتك مثلا احنا لما نقرا شعر الجاهليه اذا بناخذ على ان احنا بيكون هذا وحشيه في شعرهم.
اي لا لا اكيد احنا ما يحتد بتشخيصنا يعني عند العرب العارف.
اي نعم، يعني مضطرده من عندهم الى اخر.
لا مو غير مضطرده، يعني لا يعتد بالوحشيه التي نحن نراها، هذا ما له تاثير. قد بعض الكلمات احنا نشوفها وحشيه ولكن العرب ما يشوفها وحشيه، مثلا
العرب لذاك الزمن.
إيه في ذاك الزمن.
هم القياس.
إيه نعم هم القياس، ولذا يعبرون وحشي، بعض الشراح يعبرها كذا، كون الكلمة وحشية عند العرب العاربة. يعني شنو العرب العاربة؟ يعني العرب الأصليين مو العرب اللي الحين. إيه نعم. عند العرب العاربة. يعني الأصليين الجاهليين بنو عدنان.
في
الزمن
شلون نعرف ان
الكلمه وحشيه؟ في بالمراجعه الحين كل قيد من هالقيود، اذا تذكرون قلنا كل قيد من هالقيود ما هو العلم المتكفل لاحرازه؟ التنافر باي علم احنا نفهم ان هذه الكلمه متنافره ام لا؟ الغرابه باي علم؟ هذا راح ياتي. بعد شنو مخالفه القياس باي علم؟ وهكذا كل هالقيود راح يبين واحد واحد ان في علوم تتكفل الاحتراز عن هذه المشاكل، عن هذه العيوب في المفردات والجمل. من هذه العلوم النحو والصرف، ومنها شنو المعاني والبيان. يعني بعض القيود هذه نحرزها بالصرف والنحو واللغة، بعض القيود اللي راح تأتي بالبلاغة وبالعفوا بالبيان والمعاني. خب وصلنا إلى المخالفة، والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. يعني شنو على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة. ليش طولتها؟ على خلاف قانون اللغة. بعد ليش تطولها؟
وبلاغة
بلاغة
قيود اللغة شيء عام بس الألفاظ الموضوعة
اي نعم. يقول خصوصيات الألفاظ، احنا نظرنا الى الألفاظ، القانون المرتبط بوضع الألفاظ، قانون الألفاظ الموضوعة. مو بس قانون الألفاظ الموضوعة بل مفردات الألفاظ. لا تجيب لي القوانين اللي مرتبطة بأكثر من لفظ، مثلا قانون اللي يقول إذا تقدم الفعل ثم جاء من تلبس بهذا الفعل، من صدر منه هذا الفعل، فهذا فاعل ومرفوع. هذا القانون النحوي مرتبط بأكثر من كلمة، بالعلاقة التي بين الفعل والفاعل. عندك فعل وعندك اسم، هذان إذا تركبا تركيبا خاصا بحيث يكون هذا الاسم هو الذي صدر منه هذا الفعل، فالقانون يقتضي ماذا؟ القانون يقول لك ارفع هذا الاسم. هذا ليس قانونا للمفردة، قانون الجملة، الجملة هكذا. أو مثلا ابدأ بالفعل ثم أتي بالفاعل، لا تقدم الفاعل على الفعل. هذا قانون مرتبط بهيئة الجملة بأكثر من كلمة. يبي يقول لا، القانون اللي مرتبط بالمفردات، أي علم اللي يتطرق إلى المفردات؟ الصرف. الصرف يقول لك هذا مثلا افرضوا يقول سوى يقول، ما أدري يبيع سوى يبيع، ما له شغل بأن هناك كلمة أخرى أصلا في كلامك، هل يوجد فعل، هل يوجد اسم، ما له شغل وجد فعل أم لم يوجد فعل في كلامك، وجد اسم آخر أم لم يوجد اسم آخر، وجد كان وجد إن، ما له شغل بالكلمات الأخرى. يقول هذه الكلمة أقوم خل شنو أقام، فهذا هو المراد بقانون المفردات الألفاظ الموضوعة. شنو تقصد؟ على خلاف ما ثبت عن الواضع في هذه المفردات، هذا اللي يقصده. على خلاف قانون المفردات، يعني على خلاف على خلاف ما ثبت من الواضع. ليش فسر بهذا التفسير؟ لأن في بعض الكلمات في الصرف يقولون عنها مثلا خلاف القياس، ولكن العرب استخدم هكذا، على خلاف القياس ولكن العرب استعمل الكلمة هكذا. كيف؟
سماعية
سماعية، نعم، ولكن دارجة هكذا بالسماع. مثلا يقول لك في الصرف في قاعدة، يقول مادة ح وج، هذه المادة، أو مادة جواب، جواب، هذه المادة إذا جاءت إلى باب الاستفعال يجوز أن تعل واوه ويجوز أن لا تعل واوه. تقول شنو؟ استجوب أو تقول استجاب، واضح؟ غير هذا الباب، باب استفعل، أو غير هذه المادة، مادة جواب، ما يخضع لها الاستثناء. لا، لابد أن تقول شنو؟ استجاب. إذا مادة ثانية مثلا شنو عند المعتل للعين، مثلا يفرضوا مثلا استقال، ما نقول استقول، ما حد يقول استقول، أو استقيل، ما حد يقول استقيل. ما أدري بعد شنو، مثلا قول عوان استعان، ما حد يقول استعون بزيد، إياك نستعون، نقول ما نقول. فالعرب استثنى بعض الأمور، وهذا درج على لسانه، ولذا ترون استعمالهم للاستجواب أكثر من استعمالهم للاستجابة. أكثر ما يقولون استجواب الوزير، ما يقولون استجابة الوزير. في سمعت مرة يقولون
نفس المعنى،
هو نفس المعنى، بس هذا كان المفروض أن القاعدة الصرفية تجري فيه، ولكنها لم تجري. ليش ما تجرت؟ كيفهم العرب؟ كذلك يحوجني، أحوج، مر عليكم لعل في بعض الكتب يعبرون مثلا ما أحوجه إلى، الحين هذا أحوجه وأفعل تفضيل، لا، باب الإفعال، مثلا يقولون أحوجني إلى زيد مثلا كذا وكذا، خلاني أحتاج له. هذا دارج حتى في رواياتنا موجود, في أدعيتنا موجود, باب الإفعال مادة حوجة إذا جاءت إلى هذا الباب يصير شنو؟ قاعدة قاعدة الصرفية, وهو قلب الواو ألفين اللي المفروض تجري في خصوص هذه المادة, وهذا الباب ما تجري لا لعلته. وهذا دارج في لسان العرب, في لسان الروايات, في لسان الأدعية اللي عندنا وإلى زماننا. إنزين, هذا الأمر مثلا كلمة أحوجني مسموع من العرب أم لا؟ مسموع من الواضع أم لا؟ ولا خلاف ما هو مسموع من الواضع؟ لا, موافق لما هو مسموع من الواضع, ولكن موافق للقاعدة والقياس الصرفي ولا مو موافق؟ غير موافق للقياس الصرفي, ولكنه مسموع من الواضع. فالتفتازني يقول يوم اللي احنا نعبر على خلاف قانون اللغة, على خلاف قانون علم الصرف, نقصد القانون بالمعنى الأعم, مو خصوص اللي يعبرون عنه علماء التصريف بأنه قياسي وهذا على خلاف القياس, إذا خالف القياس فهو ليس بفصيح, إذا وافق القياس فهو فصيح. لا, احنا نقصد بالقانون شنو؟ كل ما جرى عليه العرب, سواء كان قانون عام أم كان قانون خاص بمادة حوجة ومادة جوابة, هذا قانون ولكن قانون خاص. فنقصد القانون الأعم من العام والخاص. لا تتوهم أن نريد خصوص ما يعبرون عنه بالقياس الصرفي حسب الاصطلاح, حتى تكون كلمة مثلا استجوبة على خلاف القياس الصرفي, ولازم كونه على خلاف القياس الصرفي شنو؟ كونه غير فصيح. يقول لا, هذا فصيح. ليش فصيح؟ لأنه سمع من العرب وهكذا جرى العرب, جرى الواضع على هكذا تكلم, ولو احنا ما قدرنا نضبطه ضمن شنو؟ ضابطة صرفية عامة, لا, صارت ضابطة مختصة بهذه المادة. بعد ما يسمونها ضابطة أصلا, بما أن مختص بجزئية يسمونها ضابطة. الضابطة هو ما يعم أفراد متعددة.
التركيب ان هذا فاعل, هذه مو هو المقصود بمخالفه القياس.
اي نعم,
بس الحين
ابن
ثلاثه
امور
مو من ضمنها الشيء النحوي,
اذا
كان مخالف لقواعد النحو بعد فصيح.
هذا راح ياتي في فصاحه الكلام, مخالفه القياس النحوي راح ياتي في, لانه مرتبط بتركيب الكلمات فياتي في الكلام. احنا الحين كلامنا في المفردات فما نتطرق إلا للصرف. طبعا هني إذا تدققون تحصل مشاكل على مسلك التفتازاني. التفتازاني دخل شنو؟ دخل إذا قالت حذامي مثلا في شنو؟ في المفردات. فعلى كلام التفتازاني إذا قلت مثلا, افرضوا إذا قالت حذا من مثلا, نصبت الفاعل, قيود فصاحة المفرد موجودة ولا مو موجودة؟ لا في تنافر ولا في مخالفة قياس صرفي ولا في شنو غرابة. فالمفروض هذا المركب الناقص يكون فصيح. يا أيها التفتازاني تلتزم بأنه فصيح, ما تقدر تلتزم وما كملت الجملة حتى تقول اليوم اللي اكتملت الجملة أنا أمسكك أقول لها مفرداتك فصيحة, ولكن شنو الجملة, ولكن الجملة بأكملها غير فصيحة لأنك لم تراعي القاعدة الصرفية. أنا أقول لي جبت البيت وما كملته, هذا تلتزم بأنه فصيح أم لا؟ طبعا أجابوا عن هالإشكال, قالوا هذا مو عقلائي, يعني واحد يجيب جملة ناقصة ويسكت وما يكملها, بعدين ما تقدر تمسكها تقول له جملتك الناقصة خاطئة غير فصيحة. وبعضهم التزم كالسيالكوتي المحشين على المطول, قال لا, المركبات الناقصة طلعوها لا من المفردات ولا من الجمل, لأنها أصلا لا توصف بالفصاحة, ما حد يقول أن هذا فصيح ولا مو فصيح الجملة الناقصة. وهذا لعل أفضل الأقوال, يعني لأنه لا يوصف بالفصاحة فما نتكلم عنه أصلا. إذا قالت حذامي مثلا وسكت ما نتكلم عنه، فلا هو مفرد ولا هو كلام. على أي حال هذا في كتب أخرى ينقح. نحو الحمد لله العلي الأجللي، والقياس الأجلي لأن أفعل التفضيل المفروض وهو شنو لامه عينه ولامه من جنس واحد، فالمفروض تدغم. نفس مثلا أشد، ما أدري أجل، ما أدري أعم أخص، هذه الكلمات ما حد يقول أعمم، صحيح ولا لا؟ تقول أعمم وأخصص ما يقال، بل تدغم العين في اللام. فالمفروض هذه الكلمة أجل أيضا عينها تدغم في لامها فيقال الأجل مو الأجلل، ولكن الشاعر
لا، ما يجوز فك الإدغام، يعني
ما يجوز فك الإدغام، إذاك يجوز في حالات خاصة، في ما إذا كان في الفعل والفعل كان مجزوم أو كان فعل أمر هناك عندهم جواز، مثلا لم يرد، لم يردد، لم يردي، لم يرد، لم يردوا، هذا هناك في الأفعال المجزومة. أما في باقي الحالات في الأفعال غير المجزومة وفي الأسماء ما عندنا جواز الإدغام وعدم جواز الإدغام. والقياس أن يقال الأجل بالإدغام. نقطة. فنحو آل وما وأبا يأبا وعور يعور فصيح لأنه ثبت عن الواضع. فنحو هذه الفاء فاء التفريع، يعني قاعد يفرع على كلام السابق، يقول إذا اتضح لك الكلام السابق أقول لك هذه الأشياء فصيحة. شنو وجه التفريع على الكلام السابق؟ وين الكلام السابق؟ إيه نعم أحسنتم، هذه الكلمات مخالفة من المخالفة للقياس الصرفي، ولكن دارجة مستعملة مأنوسة الاستعمال ودارجة على الألسن، فكونها مخالفة لما يسميه الصرفي العالم في علم الصرف يسميه قياس، وموافق لما يسميه سماع، موافق لإصطلاح الصرفي مخالف لإصطلاح آخر، هذا ما له دخل في البلاغة. البلاغي يقول أنا أشوف دارج على لسان العرب أم لا، خلي الصرفي يسميه هذا سماعي، خلي يسميه قياسي، ما لي شغل، المهم أنه يكون دارج على لسان العرب، والعرب هكذا كان يتكلم. الأجلل مو دارج على لسان العرب، العرب لم يكن يتكلم هكذا يفك الإدغام، إدغام اللامين من أفعل التفضيل، ولكن كان يقول يأتي بكلمة آل، آل شلون تقول صلي على محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، هذه كلمة آل خلاف القياس. ليش خلاف القياس؟ لأن يقولون أصلها كانت أهل، يعني وأهلي محمد صلى الله عليه وآله، فانقلبت الهاء همزة، انقلبت الهاء همزة، يعني أبدلت مو انقلبت، أبدلت الهاء همزة فصار شنو أأل، أأل وأأل، بما أن اجتمعت فيه همزتان الثانية منهما ساكنة والأولى مفتوحة فتنقلب الثانية شنو ألف، إيه نعم لجنس الحركة السابقة ألفا، فأأل صار آل. خب وهذا خلاف القياس، لأن اللي عندنا أولا أصلا إبدال الكلمات، إبدال عفوا الحروف هذه غير حروف العلة بحرف آخر هذا كله سماعي، هذا أولا. ثانيا خصوص إبدال الهاء همزة هذا حتى في السماع قليل، حتى في السماع إبدال الهاء، مثلا عندنا إبدال الهمزة هاء، أما إبدال الهاء همزة بالعكس هذا قليل مو دارج على لسان العرب، إلا في بعض الكلمات يمكن كلمتين ثلاث بس، منها آل ومنها ماء، ماء هم نفس الكلام، أصلا موه بالهاء، ولذا نجمع على مياه، قول هاء نرجع إلى أصلا نجمع على مياه. فانقلبت الهاء همزة. والوجه في قلة إبدال الهاء همزة أن الهاء شنو أخف من الهمزة. الهمزة يعبرون عنها أثقل الحروف. الهمزة عكس اللي احنا يخطر ببالنا همزة عادية، لا، عند العرب الهمزة أثقل الحروف لأن يخرجونها من الحلق. مار عليكم في التصريف ولا مو مار في النظام يذكر هذا أن أشبه بالتهوع، يعني التلفظ بالهمزة كأنه قاعد ترجع الأكل اللي في بطنك، يعني من أقصى الحلق مخرجه، ولذا صعب على العرب. ولذا وارد منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن قوم لا ننبر في الكلام. لا ننبر يعني لا نأتي بالهمزة، هذه نبرة الهمزة يقصدون هذه الصوت الخارج من الحلق. وهذا كان المعروف من قريش أنهم كانوا يخففون الهمزات كلها، ما كانوا يحبون الهمزة. تخفيف الهمزة جائز يعني في كثير من الحالات، بعض الأحوال واجب، بعض الأحيان غير جائز، وكثير من الأحيان يمكن 80% من الحالات من حالات الهمزة تقدر تخففها، 90% من حالات الهمزة تقدر تخففها. فالمنقول عن قريش أنهم كانوا يخففون اللي يقدرون عليه يخففونه للثقل الذي في الهمزة. شنو السؤال؟
ليش ما نستشعر هذا الثقل؟
لأن تلفظنا للحرف غلط. احنا نقول أه، هذا همزة الفارسية، هذه أه، المفروض تقول أه. اي نعم. ولذا بعض العلماء إذا تلاحظون يراعون في الصلاة إنا، يثقل الهمزة يعني إنا أعطينا، ما يقول إنا أعطينا إيه، يقول إنا أعطيناك الكوثر. فمن هالباب دارس النظام احتمال. على أي حال، فإبدال الهاء همزة يعني إبدال الحرف الخفيف اللي هو من أخف الحروف. الهاء سهلة تنفخ وهو يطلع، بس ما يحتاج لا تحرك لسانك لا شيء. أخف الحروف تبدله إلى أثقل الحروف، هذا قليل في كلام العرب، ما أقول لك كلمتين ثلاث وقال من هالكلمات، ولكن دارج على اللسان مع المشاكل اللي فيه، دارج على لسان العرب، وكانوا يستخدمون الكلمة هكذا كثيراً، آل فلان آل فلان، هذا مستعمل. وكذلك ما كلمة مستعملة، مع أن فيها المشكلة هذه أن الهاء منها انقلبت همزتين، ولكن مستعملة. فالبلاغ ينظر إلى استعمال الكلمة وكونها دارجة على لسان العرب، لا ينظر إلى، لأن الصرفي شي يقول يعبر عن هذه الكلمة كلمة ماء بأنها كلمة سماعية، الصرفي يقول سماعية، أو يعبر عنها بأنها قياسية، ما له شغل بالاصطلاحات الصرفية. أبا يأبا هم نفس الشيء على خلاف القياس الصرفي، ولكن دارج على لسان الواضع. ليش على خلاف أي قياس صرفي؟ مار عليكم دارسين شذا العرف صحيح؟ هو هذا الحين هم موجود في التصريف، موجود تطبيق الصرفي ما دي موجود فيه ولا لا، بس في التصريف العزي هذا قصدكم الأزرق، إيه هذا موجود فيه. أبا يأبا ليش خلاف القياس؟ لأن يقولون فعل يفعل، صيغة فعل يفعل مختص بما إذا كان حلقي العين أو لا، نفس شنو مثلا ذهب يذهب مثلا، أو سأل يسأل مثلا، وإلى آخره. إما العين تكون من الحروف الحلقية همزة وهاء وعين وخاء إلى آخره، إما اللام تكون من الحروف الحلقية نفس برأ يبرأ مثلا. أبا يأبى لا عينه حلقية ولا لامه حلقية، عينه شنو؟ باء مو حلقية، لامه شنو؟ ياء في الأصل يعني ياء مو شو اسمه مو عين وهمزة وإلى آخره، والياء مخرجها من من الفم لا من الحلق ولا من رأس اللسان. فهذه القاعدة أن تكون العين أو اللام حلقية لا تنطبق على هذه الكلمة، ولكن مع ذلك جاءت على صيغة فعل يفعل. وعور يعور، هذا شنو المشكلة فيه؟ هم مخالف للقياس الصرفي. شنو القياس فيه؟
عورة.
اي نعم، عورة المفروض يصير شنو؟ عارة. عورة عارة، نفس قولة قال، عورة عارة. إذا كانت كان حرف العلة متحركا وما قبله مفتوح ينقلب ألفا، أيا كانت هذه الحركة، كانت فتحة كسرة ضمة اللي كانت، المهم أن ما قبلها مفتوح تنقلب ألفا. هني الواو متحركة عورة، ما قبلها ما قبلها مفتوح، فالمفروض تصير شنو؟ عورة، يصير عارة. يعور هم في المضارع إذا كانت العين حرف علة ومفتوحة وما قبلها ساكن، هذه الحركة تنتقل إلى ما قبلها والواو تنقلب ألفا، هم يصير يعار. فالمفروض تقول شنو؟ عار يعار، نفس مثلا بات، الحين هذا بات يبيته صح؟
إيه؟
إيه شنو عندنا؟ خاف يخاف، خاف يخاف نفس هذا، عور يعور، خوف يخوف نفس الباب يعني. فالمفروض ينقلب ولكن لم ينقلب، على خلاف القياس الصرفي لكونه من العيوب. يذكرون عندهم يقولون العرب بعض العيوب الظاهرية كالعور وما شابهه، هذه العيوب الظاهرية على تعبير الرضي يقول خلاها معتلة لأن فيه علة ظاهرية، فخلى الكلمة المعبرة عن هذه العلة الظاهرية، هذا المرض الظاهري يعني الخلل الظاهري في الجسم، الكلمة اللي تعبر عن هذا الخلل الظاهري في الجسم هم خلاها مختلة هذه الكلمة، حتى تكون الكلمة على مطابقة لجسم الريال اللي تعبر عنه. ففصيح، هذه كلها فصيحة لأن العرب كان يستعملها كذا لأنه ثبت عن الواضع كذلك. قيل، هذا انتهينا هكذا عن القيود الثلاثة: التنافر، الغرابة، ومخالفة القياس الصرفي أو القياس اللغوي. يعني بعضهم اعتبر قيدا رابعا في تعريف فصاحة المفرد وهو خلوصه من الكراهة في السمع، يكون خالصا من الكراهة في السمع. التفتازاني والخطيب القزويني كلاهما يعني لا يقبلان هذا الكلام. قال: وقيل، قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر، يعني من القيود من الأشياء الثلاث اللي ذكرناها، هذا القائل يقبلها، ولكن يزيد شيء رابع: مما ذكر ومن الكراهة في السمع. شيء رابع بأن شنو تقصد بالكراهة في السمع؟ بأن تكون بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع، يعني يدفعها لا يتقبلها، يوم اللي تسمع الكلمة ما تتقبلها، ويتبرأ عن سماعها، ما تحب تسمع هذه الكلمة، نحو الجرشة. الجرشة بمعنى النفس، نفس الإنسان. إذا تقول كريم النفس، هذا أبو الطيب المتنبي قال كريم الجرشة، يقول هذا أصلا ما تحب تسمع هالكلمة من شخص،
تحس الكلمة غلط،
إيه تحس الكلمة غلط، ما تركب على على سمع الإنسان. يعني نحو الجرشة في قول أبي الطيب يعني المتنبي: كريم الجرشة شريف النسب، قاعد يمدح شخص، يمدح بكلمات عدلة. إيه. فقالوا أمثال هذه الكلمات لا هي متنافرة، يعني هذه الكلمة جرشة لا حروفها متنافرة ولا ما دي فيها غرابة، لأنها مثلا افرضوا نفرض الحين أنها مأنوسة الاستعمال ومعناها واضح عند العرب. وشنو هذا القيد الثالث متوفر فيها، مو مخالفة للقياس. ولكن مع ذلك يعني هذا المدعي يدعي أن السمع يمج هذه الكلمة، ما يتقبلها.
يمج
يعني يرفض. وفيه نظر، لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة. يقول أنت يوم اللي تستغرب الكلمة تراها لا يتقبلها سمعك، هذا من جهة أنها غريبة عليك، أول مرة تسمعها، أول مرة تسمعها. فإذا كانت غريبة عليك، مو عليك يعني على العرب، احنا مدارنا كله على الغرابة عند العرب، إذا كانت غريبة معناها شنو؟ أنها غير مأنوسة الاستعمال، أن معناها غير واضح، لم تسمعها سابقا حتى معناها يكون واضحا عندك. فمآل الثقل على السمع أو كراهة في السمع، مآل الكراهة في السمع إلى ماذا؟ إلى عدم وضوح المعنى وعدم الأنس باستعمال هذه الكلمة. وإلا الكلمة اللي إذا أنت كل يوم تستعملها، إذا كلمة من الكلمات أنت كل يوم تقعد من الصبح تقول مثلا افرضوا ما دي صباح الخير أبي ماي مثلا، هل الكلمات هذه اللي دارجة وكثيرة مأنوسة الاستعمال ومعناها هم واضح عندك، هذه الكلمات ما تكون ثقيلة، مهما كانت ما تصير ثقيلة على السمع، مهما كانت ألفاظها مثلا صعبة، ما أدري لي وزنها مثلا نفس جرشة، وزنها مو معلوم شنو هو، فعلا أول مرة نشوف هذا الوزن الصرفي، مهما كان هكذا إذا أنست باستعماله يكون عندك عادي. فيرجع هذا الخلل، الخلل خلل الكراهة في السمع إلى الغرابة، يقول هذا من جهة غرابته كريه على السمع. مثل تكأتم وفرنقعوا ونحو ذلك، هذه الكلمات اللي احنا اول مره نسمعها فهي غير مسموعه غير مأنوسه، وبطبيعه الحال يوم اللي اول مره تسمعها ما تدري شو معناها، هم غير واضحه المعنى، فلذا تكون غريبه، يعني تعريف الغرابه ينطبق عليها، ما يحتاج بعد تجيب كراهه على السمع. ما نقول ان الكراهه على السمع نفس الغرابة، لا، نقول كل ما كان كريها على السمع فهو غريب، يعني مصاديقها واحدة، مو أن المفهوم من الكراهة في السمع هو الغرابة، غرابة المعنى، نقول لا، مآل الأمرين واحد، ليش تجيب قيد رابع والحال أن مصاديقها نفس مصاديق القيد الثاني؟
حتى لو كانت المصادق هي هي
لا، احنا اخو مو في مقام التعريف المنطقي اللي نبي نعرف ذات المفرد الفصيح، احنا نبي شنو نرتب المصادق، بس دائما المصادق داخله في الفصاحه بعد نكتفي بها القدر، والا ما حد يدعي ان ذات المفرد الفصيح هو ما كان خاليا من كذا، اصلا تعريف عدمي، شلون عرفت الذات بالعدم خلوصه من كذا؟ لا، احنا غرضنا فقط الطرد والمنع، يعني يعني الاضطراد والانعكاس اقصد، هذا مو التعريف بالذاتيات تعريفا منطقيا يعني. فاذا حصل الاضطراد وحصل الانعكاس بعد لا تكثر القيود. هذا تمام الكلام في فصاحة شنو المفرد. بعد ذلك يدخل في فصاحة الكلام، قلنا أيضا فصاحة الكلام خلوصه من ثلاثة قيود، كما أن فصاحة المفرد كان خلوص المفرد من ثلاثة قيود، كذلك فصاحة الكلام خلوص الكلام من ثلاثة قيود، نفس الترتيب، قيد لفظي، قيد معنوي، وقيد بينهما. إلا في المفرد خلوصه من واحد التنافر، اثنين شنو الغرابة، ثلاثة المخالفة للقياس. هني في الكلام أيضا نفس المطلب، خلوصه من ثلاثة أشياء، واحد شنو أول واحد شنو ذكره، خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. هني التنافر خلاه الثاني، هناك التنافر كان الأول، الترتيب غير، وإلا من نفس السنخ يعني، ضعف التأليف تنافر الكلمات. هناك قلنا تنافر الحروف صحيح، إذا تذكرون أمس قلنا تنافر الحروف يعني تنافر حروف الكلمة الواحدة، هنا عندنا تنافر كلمات الكلام. وشنو الأخير؟ التعقيد، ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. يعني شنو مع فصاحتها؟
رغم أنها فصيحة ولكنها
فصيحة، فصاحة المفردات يعني خلوصه من كذا، هذا ثلاثتهم لازم تحرزه، زائد فصاحة المفردات.
هذا اللي قلنا عنه من يومين، بأن يوم
نعم
أخبرك سيدنا بأن مفرد فصيح زائد مفرد فصيح يساوي كلام فصيح، يحتاج الغرابة هذا.
إيه نعم، هذا اللي قلنا،
قلنا
بنفسه مجرد أن المفردات تكون فصيحة وتركبها لا تفيد لإحراز فصاحة الكلام، لا بد أن ضعف التأليف ما يكون موجود، تنافر الكلمات ما يكون موجود، التعقيد ما يكون موجود، تركب المفردات الفصيحة حتى يحصل لك الكلام الفصيح. هذا التنافر، تنافر الكلمات من سرخ تنافر الحروف هنا، بس أبي أقول أن فصاحة الكلام شبيه بفصاحة المفرد في قيوده. التعقيد اللي كان عندنا هني، أو عفوا إيه نعم إيه، التعقيد اللي كان عندنا هني مشابه للغرابة، التعقيد في مقابل الغرابة يعني من نفس السنخ، وضعف التأليف من سنخ مخالفة القياس. ليش؟ لأن ضعف التأليف يقصدون به مخالفة القياس النحوي، يسمونه ضعف التأليف، يعني من ناحية التأليف وتركيب الكلمات أنت ما راعيت القواعد، فمسألة مرتبطة بالنحو، كما أن مخالفة القياس في فصاحة المفرد كانت مرتبطة بالصرف، فهل اثنين من سنخ واحد؟ تنافر هو واضح من سنخ واحد، التعقيد والغرابة من سنخ واحد، ناظر إلى المعنى، هذا ناظر إلى المعنى، إلى معنى الكلمة الواحدة، لا تكون الكلمة الواحدة غريبة. هذا التعقيد يقول كلامك ما يكون معقد متشربك على تعبيرنا، يعني ما يندرى وين المبتدأ وين الخبر وين الفاعل وين المفعول، تأخر الفاعل بعد صفحتين تجيب المفعول مثلا، تقدمه على الفعل قبل صفحتين، وهكذا ما يكون كذي. راح يجيب مثال يبيلنا يوم كامل بس نشرحه، وين راح الفاعل وين راح المفعول. فكلامك لا يكون معقدا، يعني معناه يكون واضح كما قلنا في المفرد، شنو ما يكون غريب، يعني معناه يكون واضح. فهذه القيود الثلاثة في الكلام من سنخ القيود الثلاثة في المفرد، ولكن بتعبير آخر وبلحاظ آخر، بلحاظ مجموع الكلام. جيد. والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، هو حال من الضمير في خلوصه. يعني شنو هو حال من الضمير في خلوصه؟
الضمير
يعني هذه مع فصاحتها تقدر تعبر عنه شنو؟
فصاحة المفردات،
حال كونها
كون المفردات فصيحة.
إيه نعم، حال كون المفردات
فصيحة.
فصيحة.
أن فصاحتها الضمير راجع على الكلمات.
إيه نعم. فخلوصه إيه نعم. يعني هكذا نعبر خلوص الكلام، لأن هذا الضمير في خلوصه يرجع إلى الكلام. فخلوص الكلام منها الثلاثة حال كون الكلام شنو؟ فصيحا في مفرداته، حال كون الكلام فصيحا في مفرداته ينتج لنا شنو؟ فصاحة الكلام، هو حال من الضمير في خلوصه، واحترز به عن مثل زيد أجلل وشعره مستجزر وأنفه مسرج. يعني إذا كلمة واحدة ما كانت فصيحة ولكن المجموع كان فصيح، يعني الحين مثلا زيد أجلل هذه الجملة بأكملها إذا لاحظتها، زيد أجلل هذه الجملة إذا لاحظت فقط هذه قيود الثلاثة، الخلوص من ضعف التأليف، ما في ضعف تأليف، ما خالفنا قياس نحوي، قلنا هذا ضعف التأليف هو القياس النحوي، ما خالفنا قياس نحوي، تنافر كلمات ماكو، يجري على اللسان كالعسل ما في شيء، تعقيدها ماكو، مبتدأ وخبر أهون وأسهل من هالجملة ما عندنا مبتدأ خبر، فهذه القيود الثلاثة كلها متنفرة متوفرة، ولكن هذا الكلام فصيح، هذه الجملة فصيحة أم لا؟ هو لا يكفي توفر هذه القيود الثلاثة لكون الكلام فصيحا، لابد من هذه الزيادة فصاحة المفردات. ولذا قال واحترز به، يعني بيطلع ذي لأنه أن هذا الكلام هذه الجملة ليست جملة فصيحة، يريد أن يخرجه من تعريف فصاحة الكلام. وكذلك شعره مستجزر وكذلك أنفه مسرج، هذه الأمثلة الثلاثة اللي مرت علينا كلها تخرج.
معذرة سيد، أجل أفعل تفضيل،
أفعل تفضيل إيه
تكون خبر، يعني
خبر إيه، شنو المشكلة
وين يعني موضوع
والمحمول موضوع زيد
زيد قريب، هذه ما فيها مشكله.
زيد
اجل من ماذا يعني؟
اجل زيد الاجل، الحين انا قاعد مثال مثلا
أجل.
زيد الاجل مثلا، او زيد اجل من عمرو، الحين انت كملها بعد.
ليش مو فصيح المفردات؟ ليش مو فصيح
اجل؟ مشكله الاجل اللي ذكرنا
اجل
اسمه مو مستعمل، مو مستعمل هو يبنى انه مو مستعمل هكذا، هذا كان مثال لما ليس دارجا على لسان العرب. كذلك مستشزر، كذلك مسرج،
قلنا اذا الحمد لله العلي الاجل
اي نعم هذا نفسه اي نعم
العلي الاجل اللي هاي شنو
مشاء، هذا خلاف الفصاح، الاجلل خلاف الفصاح،
فك الالهام.
هذا بيت هو
اي بيت شطر بيت، يعني شطر بيت وجاهلي القائل قبل الاسلام، يعني
يعني مستعمل،
مستعمل مرة واحدة أنت استعملت، ومستجزر مثلا مستعمل مرة واحدة، امرأة القيس استعمله، فهذه الكلمات استعمالها مرة ومرتين وعشر مرات ما تنفع، لابد أن يكون تكون الكلمة مأنوسة، يعني كل يوم تسمعها بالسوق. احنا قلنا ذاك اليوم قواعدنا في البلاغة تختلف عن القواعد النحوية. النحوي مرة واحدة يسمع من العرب خلاص يخليها قاعدة، يقول يجوز مثلا تقديم الفاعل على المفعول لأن الشاعر الفلاني مثلا قدم أو مثلا تقديم المفعول على الفاعل لأن الشاعر الفلاني قدم المفعول على الفاعل، خلاص قاعدة باستعمال واحد. احنا لا، احنا بنشوف شيء يكون شنو عامة العرب يتقبلونه، لأن نبي الكلام يكون متقبل عند العرب مو فقط صحيح عند العرب، ما يكفينا أن يكون الكلام صحيحا، نبي يكون شنو مقبولا محبوبا مأنوسا، هذا اللي نبيه في البلاغة. ولذا بالاستعمال الواحد والاستعمالين لا نثبت شيء.
الشاعر مو واضح، الشاعر
يعتبر واضع؟ لا ما يعتبر واضع، العرب بأكملهم يعتبرون واضعين، يعني ما اصطلح وتواضع عليه العرب ينتج الوضع، ولا أنا بكيف يقعد ببيتي وحط إيدي على تحت رأسي وأقول وضعت الأجل، لا هذا ما ينفع، حتى لو جاهلي إيه نعم ما يكون واضع، لأن الواضع نتيجة ماذا؟ الواضع نتيجة الإجماع، إجماع العرب على استعمال هذه الكلمة لهذا المعنى أو استعمال هذه الكلمة هكذا، إجماع العرب مو شخص واحد من العرب. أو مثلا إجماع قبيلة أو إجماع أهل منطقة على الأقل، يعني جماعة يعتد بهم. خب يأتي فالضعف أن يكون كذا، والتنافر أن يكون كذا، وإلى آخره إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.